القرآن يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بياني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصلِّ علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فإن العلوم وإن تبينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة على موعد مع اللقاء 11 من لقاءات تفسيرنا لسورة آل عمران، وهو اللقاء 56 من لقاءات تفسيرنا للقرآن الكريم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يتدبرون القرآن ويفهمون القرآن ويعملون بالقرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. توقفنا في اللقاء الماضي عند قول الحق تبارك وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. هذه الآية 28 من آيات سورة آل عمران. الله جل جلاله في هذه الآية الجليلة ينهى المؤمنين أن يوالوا الكافرين وأن يتخذوهم أولياء من دون الله ومن دون المؤمنين، يسرون إليهم بالمودة، يسرون إليهم بالمحبة من دون المؤمنين. توعد ربنا تبارك وتعالى من فعل هذا بهذا الوعيد الشديد، فقال سبحانه: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. والولاية أصلها الحب والنصرة، الموالاة حب ونصرة، والمعاداة بغض ونفرة، فأصل الولاء الحب والنصرة باللسان والقلب والعمل، وهذا أمر يقدح في عقيدة التوحيد، فالولاء والبراء أصل من أصول عقيدة التوحيد. واسمع هذه الجملة مني وتدبرها، أقول: بل والولاء والبراء أصل في عقيدة كل إنسان على وجه الأرض مهما كان دينه. الولاء والبراء أصل في عقيدة كل إنسان على وجه الأرض مهما كان دينه، وهذا باب طويل وقد أطلت فيه النفس بفضل الله الملك الجليل. فالله تبارك وتعالى يتوعد بأشد الوعيد ويحذر بذاته سبحانه، ويا له من تحذير، والله لو وعاه أهل الأرض لتوقفوا عنده بدل المرة 1000 مرة، ولو وعاه أهل الإيمان لتدبروه. فالتحذير من الله سبحانه وتعالى بذاته المقدسة لمن والى الكافرين والاهم بقلبه وبلسانه وبفعله من دون المؤمنين، من فعل ذلك فقد برئ من الله رب العالمين. تدبروا معي قول الله تبارك وتعالى: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. ومن يفعل ذلك أي من يوالي، أي من يوالي الكافرين من دون رب العالمين ومن دون المؤمنين، فليس من الله في شيء. فالله جل جلاله ينهى المؤمنين أن يوالوا الكافرين وأن يتخذوهم أولياء ينصرونهم ويحبونهم ويسرون إليهم بالمودة أي بالمحبة من دون المؤمنين. وتوعد على ذلك بهذا الوعيد الشديد، فقال سبحانه: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي من يرتكب ذلك الجرم ويوالي الكافرين من دون المؤمنين فقد برئ من الله جل وعلا، فقد برئ من الله جل وعلا، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يخرجون الرسول وإياكم، ليه؟ لمجرد إيمانكم بالله. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. بالله عليكم، هل تدبرتم هذه الآية العظيمة وهذه الكلمات التي تبين خطورة وجلال عقيدة الولاء والبراء؟ قال سبحانه: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله. يا إلهي يا إلهي، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فلا يجتمع الإيمان بالله جل وعلا واتخاذ الكافرين أولياء من دون الله ومن دون المؤمنين، لا يجتمعان، لا يجتمعان، لا يجتمع الولاء والبراء، لا يجتمع الولاء للكافرين والبراء من المؤمنين في قلب واحد على الإطلاق. فأصل الموالاة كما هو معلوم الحب والنصرة، الحب بالقلب والنصرة باللسان والجنان والأركان، الأقوال والأعمال والأفعال. وأصل المعاداة البغض والنفرة، لكن الحق تبارك وتعالى الذي خلق وهو وحده الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير استثنى من هذا الوعيد الشديد صنفا يكره ويضطر إلى إظهار الولاء مع اطمئنان قلبه بالإيمان بالله ورسوله ومحبة الدين ومحبة أهل الإيمان، لكنه قد يكره، قد يضطر اضطرارا يجعله يظهر فقط نوعا من أنواع التقية. لذا قال سبحانه وتعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه، إلا أن تتقوا منهم تقاه، أي إلا من خاف شرهم، شر الكافرين وكيد الكافرين في أي زمان وفي أي مكان، فله أن يتقيهم بظاهره ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان، كما قال جل جلاله: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ثم حذر الله جل جلاله أولئك الذين يوالون أعداءه من الكافرين ويعادون أولياءه من المؤمنين، حذر هذا التحذير الذي والله لا أرى أخطر منه، فقال سبحانه: ويحذركم الله نفسه. هل تدبرت يا أخي؟ لو قالها لك مسؤول: أحذرك بنفسي من أن تقول كذا أو أن تفعل كذا، والله الذي لا إله غيره لأخذت هذا التحذير على محمل الجد وما ضيعته أبدا. تصور أن الذي يحذر بنفسه هو الله، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. لو قال ويحذركم الله نفسه فقط لكفى، لكن مع ذلك قال جل جلاله بعدها: وإلى الله المصير، إليه المرجع، إليه المآل، إليه المنقلب، سيقف الكل بين يديه ليجزي كل إنسان بقوله وعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فمن تعرف عليه فعرفه نال أعظم النعيم، ومن تعرف إليه فجحده نال أشد الجحيم. ثم يأتي تحذير صريح آخر لأولئك الذين يخالفون عقيدة الولاء والبراء، لأولئك الذين يوالون الكافرين في الباطن، يوالونهم في الباطن، وهذا هو النفاق. فإذا كان النفاق بأصل الدين، يعني أن يظهر الإسلام بلسانه وأن يبطن الكفر في قلبه ويعتقده، فهذا هو النفاق الأكبر المخرج من الملة باتفاق علماء الأمة. فيأتي تحذير آخر بعد هذا التحذير الأول: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. يأتي تحذير آخر من الملك القدير لأولئك الذين يوالون الكافرين من أعداء رب العالمين ويعادون أولياءه من المؤمنين الصادقين، فيقول جل جلاله: قل، أي قل يا رسول الله، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. الآية 29 من آيات سورة آل عمران: احذروا أيها المؤمنون واعلموا علم اليقين أن رب العالمين، أن الله جل جلاله قد أحاط بكل شيء علما، فالسر عنده علانية، فإن أخفيتم في صدوركم شيئا فهو يعلمه، بل ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، ظاهرا كان أو باطنا، فهو جل جلاله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، لا يعزب عنه شيء ولا مثقال ذرة في السماوات والأرض وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قل إن تخفوا ما في صدوركم، إن أخفيتم في صدوركم الولاء للكافرين والبراءة من المؤمنين، فاعلموا أن الله رب العالمين الذي أحاط بكل شيء علما يعلم ما تخفيه صدوركم وما تكنه نفوسكم وما تحتويه ضمائركم، فاحذروه. فالسر عنده جل جلاله علانية. ثم بعد أن وصف الحق تبارك وتعالى نفسه بالعلم الشامل والقدرة التامة يحذر من هذا اليوم وإليه المصير، من هذا اليوم الذي يحاسب فيه عباده على كل كبيرة وصغيرة، ويعامل فيه كل عامل بما قدم من خير أو شر، يذكر الخلق بهذا اليوم، بهذا اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بهذا اليوم الذي توضع فيه الموازين بالقسط والعدل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فيقول سبحانه محذرا ومذكرا لأولئك الذين ربما يوالون الكافرين أعداء رب العالمين في الباطن ظنا منهم أن الله جل وعلا لا يعلم سرهم كما يعلم نجواهم، ولا يعلم ما أخفوه كما يعلم ما أظهروه وما أعلنوه. فيقول سبحانه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. آية ورب الكعبة تملأ القلب الحي بالرهبة والجلال لذي العظمة والجمال والكمال والجلال. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، هذا تحذير آخر لتستعد كل نفس عاقلة بصيرة حكيمة لهذا اليوم العظيم الذي ستقف فيه بين يدي الملك الحق مجردة من كل شيء من الملك والجاه والسلطان والمناصب والمراكز والأموال والقبيلة والعشيرة، تقف مجردة من كل شيء إلا مما قدمته في هذه الحياة الدنيا من الخير أو الشر، من العمل الصالح أو العمل الطالح، فستراه محضرا أمام عينيها وبين يديها. بل كم من معصية قد كنت نسيتها ذكرك الله إياها، وكم من مصيبة قد كنت أخفيتها أظهرها الله لك وأبداها، فيا حسرة قلبك وقتها على ما فرطت في دنياك من طاعة مولاك وتجرأت فيه بمعصية الله تبارك وتعالى في الخلوة والجلوة. فتسعد النفس بكل خير قدمته وتود أن لو كانت أكثرت منه، وتبتئس وتحزن وتتألم وتتحسر وتندم كل نفس أساءت، لأنها سترى عملها السيء حاضرا وملازما لها، وتود في هذا الوقت العصيب الرهيب لو أن بينها وبين هذا العمل السيء أمدا، أي زمنا بعيدا أو مكانا بعيدا. فالأمد غاية الشيء ومنتهاه. والفرق بين الأمد والأبد أن الأبد مدة من الزمان ليست محدودة، أما الأمد فمدة لها حد مجهول. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، يا لها من سعادة، يا له من فرح، يا له من سرور. يرى صلاته بعد توحيده، ويرى زكاته بعد صلاته، ويرى صيامه، ويرى حجه، ويرى بره بوالديه، ويرى إحسانه الخلق، ويرى أدبه، ويرى صدقته، ويرى عمله الصالح، فيود أن لو أكثر منه. نعم، ويرى عمله السيء، يرى الشرك والنفاق والرياء والكذب والظلم والافتراء والحسد والحقد والبغض إلى غير ذلك من هذه الأعمال السيئة من إفساد في الأرض وإضرار للخلق، فيود أن لو كان بينه وبين هذا العمل زمانا بعيدا ومكانا بعيدا بحيث لا يراه، لأنه سيرى كل شيء قد سطر عليه في كتاب عند ربي، لا يضل ربي ولا ينسى. لذا يحذر الحق تبارك وتعالى مرة أخرى بذاته المقدسة، فيقول جل جلاله: ويحذركم الله نفسه، احذروا موالاة الكافرين، واحذروا عمل المفسدين، واحرصوا على عمل المؤمنين الصادقين الطيبين، افعلوا الخير وابتعدوا عن الشر، اعملوا صالحا ولا تعملوا طالحا. ولكن أعجب رب الكعبة لختام هذه الآية العظيمة، وأقف خاشعا بين يدي إلهي وسيدي ومولاي جل جلاله، مع أنه سبحانه وتعالى يحذر من أمر عظيم ومن معصية جليلة كبيرة تقدح في عقيدة الولاء والبراء، تقدح في عقيدة التوحيد، ألا وهي قضية الولاء والبراء. ومع ذلك يختم الحق تبارك وتعالى الآية العظيمة بقوله: والله رؤوف بالعباد، فضلا منه جل جلاله ولطفا ورأفة ورحمة وإحسانا، والله رؤوف بالعباد. ختام عجيب. وقد بينت قبل ذلك معنى الرأفة، وهي أرق صور الرحمة، وهي أرق صور الرحمة. والله رؤوف بالعباد، بالعباد، لم يقل والله رؤوف بالمؤمنين، بل بالعباد. نعم، بل لقد حكم عليهم ووصفهم بالإسراف في الذنوب والمعاصي، ومع ذلك نسبهم عبادا له جل جلاله، فقال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قل يا عبادي الذين نسبهم عبادا إليه مع إسرافهم على أنفسهم بالذنوب والمعاصي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والله أقف أمام ختام هذه الآية مستشعرا عظمة ربي وجلال ربي ورحمة ربي ورأفة ربي ولطف ربي وإحسانه وبره وجوده وفضله بعباده. فهو الذي خلقهم، وهو وحده الذي يعلم ضعفهم، وهو وحده القادر على جبر كسرهم، وهو وحده القادر على أن يغفر ذنوبهم، وهو الذي يحب أن تتجلى أسماء جلاله وصفات كماله كاسم الرؤوف واسم الرحيم واسم الرحمن واسم الودود إلى غير ذلك من أسماء الجمال والجلال وصفات الجلال والجمال والكمال. هددوا يوما عربيا، هددوا يوما أعرابيا، وقال له: إنك ستموت وسترجع إلى الله، خلي بالك، إنك ستموت وستبعث وسترجع إلى الله وتقف بين يديه جل وعلا، فرد هذا الأعرابي ردا عجيبا مبهرا، فقال لهم: أتهددونني وتخوفونني بمن لم أرى الخير إلا منه؟ إيه البلاغة دي؟ ده أعرابي ده ولا فقيه؟ ده أعرابي ولا عالم؟ أتهددونني وتخوفونني بمن لم أرى الخير إلا منه جل جلاله؟ والله رؤوف بالعباد، مع أن الآية: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. الختام: والله رؤوف بالعباد. هل تدبرت؟ هل عشت حلاوة القرآن ولذة القرآن وجلاله؟ والرأفة هي أرق صور الرحمة، كما قال القرطبي رحمه الله. قال الحسن البصري رحمه الله: من رأفته بعباده حذرهم نفسه. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. من رأفته بعباده حذرهم نفسه. وقال أحد أهل الفضل: هو جل وعلا رحيم بخلقه، يحب لهم أن يستقيموا على منهجه وعلى صراط المستقيم ودينه القويم، وعلى أن يتبعوا رسوله الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم. ولذا ختم الله تبارك وتعالى الآية بقوله: والله رؤوف بالعباد، والرأفة هي أرق الرحمة. وربما لما يسمع مني بعض المؤمنين هذا، ربما يدعوهم ذلك إلى التواكل والاتكال على عظيم رحمة الكبير المتعال وعلى عظيم رأفته بخلقه وعباده. وهنا أنزل الله جل جلاله آية المحنة أو آية المحبة لأولئك الذين يزعمون، وما أيسر الزعم وما أسهل الدعوة، لأولئك الذين يزعمون أنهم يحبون الله ويحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت آية للاختبار العملي. نعم، للاختبار العملي. سماها بعض السلف بآية المحنة وبعضهم بآية المحبة، وهي الآية 31 من آية سورة آل عمران. قال جل وعلا: قل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اتبعوا من؟ اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحببكم الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. محبة الله عز وجل هي أصل الدين وشطر العبودية. العبودية شطران، هي كمال الحب مع كمال الذل. فالمحبة نصف العبودية، لكن لابد معها من الذل والانقياد والانكسار بين يدي العزيز الغفار. فمحبة الله عز وجل هي أصل الدين وشطر العبودية، وهي أوجب الواجبات، وبكمالها يكمل الإيمان. بكمال المحبة مع الانقياد يكمل الإيمان. فالمحبة هي غذاء الأرواح، وهي سعادة القلوب وقرة العيون. قال شيخ ابن القيم لله دره: وإذا غرست شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم أثمرت كل أنواع الثمار وآتت أكلها كل حين بإذن ربها، فهي شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء متصل بسدرة المنتهى. الله، أقول الكلمتين دول مرة تانية، كلام يكتب بأغلى من ماء الذهب. قال: وإذا غرست شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم أثمرت كل أنواع الثمار وآتت أكلها كل حين بإذن ربها، فهي شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء متصل بسدرة المنتهى. وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: المحبة هي ميل النفس إلى الشيء لكمال فيه، أي في ذات الشيء المحبوب. والعبد إذا علم أن الكمال الحقيقي ليس إلا للرب العلي جل جلاله، وأن كل ما يراه كمالا في نفسه أو في غيره فهو من الله وإلى الله وبالله، لم يكن حبه في الحقيقة إلا لله وفي الله، وذلك يقتضي أن يطيع العبد ربه. لذا فسرت المحبة بإرادة الطاعة، واستلزمت، بل ولا تصح ولا تقبل إلا بهذا اللازم، ألا وهو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآية الكريمة عامة وحاكمة على كل من زعم وادعى محبة الله عز وجل، فوضعهم الحق سبحانه أمام علامة عملية ومحك عملي حقيقي يبين صدق محبتهم للرب العلي، ألا وهو اتباع الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى محبة الله وهو مخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كاذب. فلا يكفي في الدعاء هذه المرتبة العالية مجرد الدعوة، بل لابد من الصدق، لابد من الصدق، وعلامة الصدق اتباع الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فمن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة صادقة فمحبته تابعة لمحبة هذا العبد لربه، ومن أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله جل جلاله، وصار حينئذ باتباعه لرسول الله وامتثاله لأمره واجتنابه لنهيه ووقوفه عند حده، صار بهذا أهلا لمحبة الله له. ومحبة الله للعبد أمر تقف أمامه كل مفردات اللغة، تقف رب الكعبة عاجزة عن تصويره أن يحب الملك القدوس جل جلاله المحيط بصفات الكمال والجلال والجمال أن يحب عبدا. فماذا لو أحب الله تبارك وتعالى عبدا من عباده؟ قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ماذا لو أحب الله عبدا من عباده؟ والجواب في اللقاء المقبل إن شاء الله، إن قدر البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح